الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب، قال: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقي نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. قال الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. قال الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك. قال ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة. السادس غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. الثامن الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.
قوله رحمه الله نواقض الوضوء، النواقض جمع ناقض، وهو ما ينقض الشيء ويبطله. النواقض جمع ناقض وهو ما يبطل الشيء وينقضه. والذي يبطل الوضوء وينقضه قال المصنف وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين. اكتب، وهذا بالإجماع، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، قليلا كان الخارج أو كثيرا. طاهرا، اكتب قليلا كان كقطرة البول ونحوه. طاهرا، اكتب كالمني، أو نجسا كالودي. وهذا منصوص عليه في القرآن، قال تعالى وجاء أحد منكم من الغائط. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، إذا خرجت النجاسة من بقية البدن فإن ذلك ينقض الوضوء. كيف يكون صورة ذلك؟ مثلا في عصرنا الحاضر، صور غير العصور الماضية، في عصرنا الحاضر لو أن الأطباء عملوا فتحة من المصران على الجنب فخرجت النجاسة، إذن ينتقض الوضوء. واضح؟ هذا مثال واضح، ما في إشكال ولا في خلاف بين العلماء. فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، سواء كان قليل ولا كان كثير، هذا معنى مطلقا، يعني قليل أو كثير، لأن خروج النجاسة قليلا كان أو كثيرا من البول والغائط لا فرق. وإن كان غيرهما، هذه مسألة ثانية الآن، افرض أن الخارج من السبيلين أو الخارج من النجاسة من بقية البدن لم يكن الخارج من بقية البدن لم يكن بولا ولا غائط، عملوا فتحة من الأمعاء على الجنب، لكن قالوا هذا خاص لخروج الصديد مثلا. قال وإن كان غيرهما، أي غير البول والغائط، كالدم والقي نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. بالنسبة للدم، هل خروج الدم ينقض الوضوء أو لا؟ انتبهوا الآن، هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى. ما هي؟ هل الدم في نفسه نجس أو ليس بنجس؟ هنا اكتب دم الحيض نجس بالإجماع، دم الحيض والنفاس نجس بالإجماع، وكل دم يخرج من السبيلين فهو نجس بالإجماع. والدم المسفوح، والدم المسفوح محرم أكله، وما عدا ذلك من الدماء فمختلف في نجاسته أو طهارته. وقد بوب البخاري رحمه الله أبواب عدة لبيان أن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين ليس بنجس، فذكر قصة ذاك الصحابي الذي ضرب برمح فخرج الدم وسال منه ولم يقطع صلاته. طيب لو كان خروج الدم يبطل الوضوء يصير يكمل صلاته؟ ما يصير، صح ولا لا؟ وقال البخاري ولا زال الناس يصلون بدمائهم. طيب لو كانت نجسة يصير؟ ما يصير. لاحظوا هذه المسائل مهمة. لذلك لاحظوا الآن، نحن الآن نقرأ نقول وإن كان غيرهما كالدم على قول من يرى نجاسته، وهو المذهب، وهو قول جمهور الفقهاء، وهو قول جمهور الفقهاء أن الدم مطلقا نجس. والقي، القي أيضا يقول النجس. لماذا؟ لأنه خرج من المعدة بعدما صار له نوع تحول، نوع تحلل. قال إن كان غيرهما كالدم والقيء اكتب والصديد، والصديد ونحوها نقض إن فحش وإلا فلا ينقض. كيف يعني فحش؟ يعني كان كثيرا. اكتب فحش أي كان كثيرا. طيب ما هو الفاحش؟ ما هو الكثير؟ قال في نفس كل أحد بحسبه، هذا هو الكثير، في نفس كل أحد بحسب. هذا يسمى إرجاع الأمر إلى العرف. فالعرف مثلا في نفوسنا غير العرف في نفوس مثلا أهل مكة، العرف في نفوس أهل مكة غير العرف في نفوس أهل مصر. لكن هذا غير منضبط لأن النفوس متفاوتة. والصواب أن الكثير والقليل إنما هو ما زاد عن الدرهم وقدره، ما زاد عن الدرهم فإنه يكون نجسا وإلا فلا يكون، هذا أقرب إلى الضبط. وقيل، وهذا قول أيضا له وجه، ما سال منه كان نجسا، وما كان في محله وليس له سيلان فليس بنجس. مثال عندك جرح، هنا الجرح خرج منه الدم لكن الدم لم يتجاوز محل الجرح، قالوا هذا ليس بنجس. لكن لو سال وتقطر قالوا نجس. هذا على قول من يرى أن الدم شنو؟ نجس. طيب عندك بعض الناس يصاب بالحبوب، تعرفون الحبوب اللي حب الشباب يسمونه. طيب بط حبة من الحبوب الموجودة في جبينه فخرج الصديد، هذا الصديد لم يسل إذا ليس بنجس، إن سال نجس. هذا ضابط آخر. إذن عندنا ثلاثة ضوابط لمعرفة إيش الفاحش: الأول الكثير في نفس كل، والثاني أن لا يزيد عن قدر الدرهم. الدرهم في عرفنا اليوم يعني تقريبا ما نسميه نحن اليوم 50 فلس، قدر وزان 50 فلس. الثالث ما سال فاحش، وما لم يسل ليس بفاحش. طيب الذي يدين الله عز وجل به أن الدم في نفسه ليس بنجس إلا دم الخارج من السبيلين، وأما دم الآدمي فهو كالآدمي ليس بنجس لأن به حياته. قال الثالث زوال العقل. زوال العقل لماذا هو ناقض من نواقض الوضوء؟ هذا السؤال مهم، لأن من زال عقله لا يعرف ما الذي خرج منه، هذا هو السبب. فنزل منزلة النائم، بل هو أشد، أو تغطيته بإغماء أو نوم. ها طبعا زوال العقل أشد من تغطية العقل بإغماء. المغمى عليه عقله موجود لكن عليه غشاء وغطاء بحيث أنه لا يدرك ما الذي يحصل حوله، أو ربما يدرك لكن لا يقدر على الفعال، أو ربما يدرك ولكن لا يقدر على الفعال. ولهذا يقول بعض الأطباء فلان مغمى عليه، يقول تراه يسمعكم بس ما يقدر إيش يفعل شيء، لا يتكلم لا يتحرك. أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. النوم ينقسم إلى قسمين، نوم يسير عند الحنابلة ونوم طويل. النوم اليسير عرفوه بالنوم الذي يكون من جالس ممكن مقعدته، مثل إنسان جالس على الكرسي الآن ثم جاء نام، هذا لا ينتقض وضوءه. أو قائم واقف ونام، راكب سيارة نام واقف ونام، هذا لا ينتقض وضوءه لأنه نوم يسير. ثم القاعد ممكنا مقعدته من الأرض حتى لو نام فإنه لا يمكن أن يخرج منه شيء، والقائم لا نومه اليسير لا يمكنه من إخراج شيء. هذا الضابط عندهم بين النوم القليل والنوم الكثير. أما إذا نام يسيرا وهو ممدد فلا فرق بين يسير النوم الممدد وطويله، واضح؟ لا فرق بين النوم اليسير للممدد وبين النوم الطويل، كلاهما ناقض من نواقض الوضوء. لماذا النوم ناقض من نواقض الوضوء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن من بول أو غائط أو نوم، فنص على أن النوم من نواقض الوضوء كما في حديث المغيرة ابن شعبة، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب حديث الأحكام إن شاء الله عز وجل. قال الرابع مسه بيده لا ظفره. أولا لا بد أن ندرك أن مس الفرج هل هو ناقض أو لا، فيه أقوال كثيرة أشهرهما قولان. القول الأول أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا قول الحنفية. الثاني أنه ينقض الوضوء مطلقا وهو المذهب عند الحنابلة والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو الأقرب أنه إن مسه بشهوة فإنه ينتقض وضوءه وإلا فلا ينتقض. لماذا فرق بين مس الشهوة وغير الشهوة؟ لأن مس الشهوة ينزل منزلة مظنة خروج شيء كالمذي والودي ونحو ذلك، ينزل منزلة مظنة خروج الشيء. وأما إذا لم يكن بشهوة فلو أن إنسانا حك أنفه، حك رقبته، حك صدره، قد قال صلى الله عليه وسلم ما سئل عن مس الذكر قال هل هو إلا بضعة منك، فإن مسه على سبيل البضعية لا ينتقل. ولذلك قال للرجل الآخر من مس ذكره فليتوضأ، فلم يذكره على سبيل البضعية بل ذكره على سبيل الشهوانية، فأتى بالاسم المفيد للشهوة من مس ذكره فليتوضأ. فهذا هو الجمع الشديد والجمع السديد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن مشايخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال المصنف على المذهب مسه بيده لا ظفره. الظفر لو لمس الإنسان بظفره كأنه لمسه بحائل، لأن الظفر يمكن أن يفصل عن الإنسان فيعامل معاملة الحائل. فرج الآدمي المتصل بلا حائل دل على أن مس الفرج بحائل لا يضر، وهذا بالإجماع، مس الفرج بحائل لا يضر بالإجماع سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. أو حلقة دبره، أو حلقة دبره أيضا، يعني القبل، مس القبل والدبر ينقض الوضوء إذا كان باليد، اليد يعني راحة اليد أو ظاهر اليد أو باطن اليد. قال لا مس الخصيتين، لأن الخصيتين ليس من الفرج وإنما هو من متعلقات الفرج. قد يقول قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المذي قال اغسل ذكرك وأنثييك. طيب نقول هذا الحكم من باب الاستحباب وليس من باب الإيجاب. ولا مس محل الفرج البائن. مس محل الفرج البائن بالنسبة للأنثى فإنها لو لامست محل الفرج البائن فإن ذلك لا ينقض وضوءها. الخامس من نواقض الوضوء لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر. هذه الآية مبنية هذه المسألة مبنية على قوله تعالى أو لامستم النساء. هذه المسألة مبنية على قوله تعالى أو لامستم النساء. قال الشافعي والمراد به مطلق اللمس وهو المذهب عند الحنابلة أن لمس الذكر الأنثى أو لمس الأنثى الذكر ينقض الوضوء. والجمهور على أن اللمس لا ينقض الوضوء. اللمس لا ينقض الوضوء. قال ابن عباس اللماس والمساس في القرآن كناية عن الجماع. فمعنى ابن عباس اللماس والمساس في القرآن بمعنى الجماع. قال لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة. هذا القيد الآن عند الحنابلة. عند الشافعية مطلقا شهوة ولا بغير شهوة. الحنابلة قالوا إن كان بشهوة المذهب عندهم إن كان بشهوة ينقض إن كان بغير شهوة لا ينقض. ورواية عن الإمام أحمد موافقة للجمهور أن لمس الذكر الأنثى والأنثى الذكر لا ينقض الوضوء لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. يعني معنى هذا الكلام لو أن إنسانا عياذا بالله مريض النفس خبيث النفس لو أنه لمس مثلا لمس إحدى محارمه بشهوة فإن وضوءه ينتقض. لا لمس من دون سبع لأنها لا تشتهى ولا لمس سن السن لأنه يمكن أن يفصل عن البدن فيعامل معاملة الحائل. كل ما يمكن أن يفصل عن البدن فإنه يعامل معاملة الحائل. الشعر لاحظ الظفر السن. لا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك لو لمس بظفره أيضا نفس الحكم. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة. هذه مسألة مهمة. يعني أدري أن في عزاب بس أنا أتكلم الآن مع الأزواج. العزاب يحطون في أذانهم شيء ما يسمعون. لو أن الرجل توضأ ثم جاء وتمدد فجاءت زوجته ولمست بشهوة فرجه فإن وضوءها ينتقض ووضوءه لا ينتقض لأنه ليس هو اللامس هي اللامس. والعكس بالعكس. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا والملموس بدنه ولو وجد شهوة. السادس غسل الميت أو بعضه وهذا عند جماهير العلماء غسل الميت أو بعضه أي أو بعض الميت. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء لأن اللي يصب الماء ما لمس الميت. اللي يلمس الميت يحركه يدلكه يوديه يمين شمال هذا هو الذي يوجب الوضوء. وقال بعض العلماء بالاستحباب. طيب قد يقول قائل لماذا غسل الميت ينقض الوضوء؟ قالوا هذه حكمتها تعبدية. وقال بعض الفقهاء إن ذلك يورث ثقلا في البدن كلحم الإبل. يعني لمس الميت يورث ثقلا في البدن كأكل لحم الإبل. السابع أكل لحم الإبل. اكتبوا هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد وهو الصواب لخصوص الحديث فيه. قبل أيام أكلت لحم جمل وأنا آكل يعني جاء وقت الإقامة، فغسلت بسرعة، مشيت دخلت في الصف، أحس بثقل في جسمي غير طبيعي، حتى كأني أريد أن أنام، ثم انتبهت أني أكلت لحم الإبل ولم أتوضأ، فتركت الصلاة وذهبت وتوضأت، مباشرة أحسست بنشاط ما يعلم به إلا الله عز وجل. فإذن لماذا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ قال بعض العلماء تعبدي، وهذا غير صحيح، والصواب أن الحكمة في ذلك أنها خلقت من شيطان، من الشياطين، خلقت من الشياطين، وأن فيها دسامة تورث البدن كسلا، فربما انفرط العقد من القبل أو من الدبر بدون إحساس من الإنسان فيخرج منه شيء فينزل منزلة النوم. ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها، هذه مسألة مهمة. الحنابلة هم الوحيدين اللي قالوا بأن لك لحم الإبل ينقض الوضوء، صح، لكن عندهم استثناءات. لحم الإبل لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لحما. طيب إذا كان له اسم خاص غير اللحمية، قالوا لا ينقض الوضوء. مثال ذلك كبد، قلب، طحال، كرش، شحم، كلية، رأس، لسان، سنام، كوارع، مصران، مرق لحم، قالوا هذا له اسم آخر فلا ينقض الوضوء، والحديث جاء في لحم الإبل، فهم وقفوا على النص. الثامن الردة، اكتبوا هذا بالإجماع، الردة ناقض للإجماع، بالإجماع الوضوء. قد يقول قائل ما الفائدة من هذا؟ لو أن إنسانا ارتد، ما قلنا العبارة، طيب هذا يأتي في كتاب الأيمان، لكن هم ذكروا هنا من باب التعجيل بالعلم. ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحم. لو قال إنسان والله لا أكل لحما فأكل كبد شاة لا يحنث، قال والله لا أكل لحما فأكل رأس شاة لا يحنث، قال والله لا أكل لحما فأكل طحال جمل لا يحنث، هذا مراد المصنف، واضح؟ الثامن الردة قلنا هذا بإيش؟ بالإجماع. طيب قد يقول قائل ما الفائدة من الذكر هذا؟ كل أعماله باطلة. الفائدة لو أن الرجل ارتد ثم رجع إلى الإسلام وجاء وقت الصلاة يقول أنا كنت متوضئا، يقول لا، لا بد أن تعيد الوضوء، لأن الردة إيش؟ تنقض الوضوء بالإجماع. والقاعدة كما قال المصنف كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، والردة موجب إيش؟ الغسل. نعم.
قال فصل: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء.
قوله من تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني أنت الآن خرجت من بيتك وأنا متوضي وأنت متوضي، ثم جاء وقت الظهر شككت هل انتقض وضوءك أو لا. القاعدة عندنا أن اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين عندك؟ الطهارة، إذن تبقى طاهرا. ويؤكد هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب عكس الآن، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، الإنسان متيقن أن وضوءه انتقض ثم شك هل توضيت ولا ما توضيت، نعمل بنفس القاعدتين السابقتين، اليقين لا يزول بالشك، يقين عندك أنك ما أنت متوضي والشك هو الوضوء، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنك ما أنت متوضي، أنت متيقن من، إذن هذا هو العمل في الوضوء. وهنا يجب الحذر من وساوس الشيطان، يتوضى الإنسان بعدين يجي يقول أنا شكيت بالطهارة، لا يلتفت إلى هذا الشك، اتق الله عز وجل، لا تفتح باب الشيطان على نفسك. من تيقن الطهارة لا يلتفت إلى الشك، خلاص أنت توضيت توك وجيت بعدين تقول يمكن خرج مني، لا، هذا يمكن معناه راح تصير جندي من جنود إبليس، احذر. ويحرم على المحدث، يحرم على المحدث أشياء، ما هي هذه الأشياء؟ ثلاثة في مذهب الإمام أحمد: الصلاة، وهذا بالإجماع، اكتب، وهذا بالإجماع، والطواف. طبعا الصلاة كان فرض نفل جنازة أيا كان، لا يصح أي شيء اسمه صلاة إلا بإيش؟ إلا بوضوء. اللهم إلا شيء واحد اختلف العلماء فيه، وهي إذا كان بعض أجزاء الصلاة مثل السجدة، سجدة الشكر، سجدة التلاوة، هل لابد فيها من وضوء أو لا؟ جمهور العلماء قالوا أبعاض الشيء حكم أصله، يعني لابد له من وضوء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورواية عن بعض السلف أن السجود لا يشترط له الطهارة. لماذا؟ قالوا لأنه بعض الصلاة وليس كل الصلاة، لكن الراجح هو قول الجمهور. طيب الطواف، اكتبوا هذا قول جماهير السلف والخلف، وهذا قول جماهير السلف والخلف خلافا للحنفية. لماذا قلنا الطواف يشترط لها الطهارة؟ أولا أن الطواف صلاة، الطواف بالبيت صلاة، هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان اللي دخل الكعبة شنو يستحب له؟ هل يستحب له يصلي ركعتين ولا يستحب له يبدأ بالطواف؟ يبدأ بالطواف، لأنها نزلت منزلة الصلاة. وذلك قال جل وعلا طهر بيتي للطائفين، فقدم الطائفين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائش افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، نص على أن المنع ممنوع عليها الطواف. ظن بعض الناس أن المقصود تلويث المسجد، والله لو كان هذا المقصود لقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لا تدخل المسجد. وهم كانوا يدخلون الكعبة بإبلهم ودوابهم، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على دابته وسعى بدابته، فهل يقال بعد أن هذا خشية التلويث؟ التلويث ينظف، ما في أي إشكال، كان تراب مكان الطائفين. فهذا التعليل عليل، صواب قول الجمهور أن الطواف لا يصح إلا من طاهر. ومس المصحف ببشرة، اكتب باتفاق السلف، وخالف فيه الظاهرية باتفاق السلف، يعني قبل وجود داود بن علي أو علي بن داود بن علي الظاهري كان العلماء متفقون بوجوب الطهارة لمس المصحف، أول من خالف فيه داود بن علي الظاهري. طبعا أما الاستدلال بلا يمسه إلا المطهرون، فقد يقول قائل هذا خبر عن الملائكة، نقول صح خبر عن الملائكة، لكن ما الفائدة من هذا الخبر؟ لما يقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما الفائدة من هذا الخبر؟ أي أنتم لا تتخذوا أحباركم ورهبانكم أربابا من دون الله. فلما قال لا يمسوا إلا المطهرون، أي أنتم لا تمسوا إلا وأنتم مطهرون، مو أنتم طاهرون، مطهرون. وفرق بين طاهر ومطهر، الطاهر المسلم طاهر، المؤمن طاهر، المطهر المتوضئ، المطهر المتوضئ. ولذلك يقول فلان يتطهر، ها صح؟ قال إن الله يحب التوابين ويحب متطهرين، ها فعرفنا الفرق الحين. لما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، الظاهري يحتج بهذا الحديث، طيب لا ينجس يساوي طاهر، ما يساوي متطهر، صح؟ طيب وحديث وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، قلنا هذا الحديث وإن صح فهذا لا يعني أن الكفار يمكنون من المصحف، الكفار لا يمكنون من مس المصحف، لكن هذا لا يعني أن المسلم يمسه وهو طاهر، هذا مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة لا يعمل بها إلا إذا لم يكن ما يعارضها، وقد عارضها قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وعمل السلف، فلا يلتفت إلى قول الظاهري. وقد يقول قائل طيب هذا قول بعض أهل الحديث من علمائنا في الهند، والشيخ الألباني رحمه الله من علماء هذا العصر، يقول وإن قال بها هؤلاء والشوكاني من قبل، لكن قول السلف أولى، لا سيما ولا نعلم بينهم خلافا. قال ويزيد من عليه غسل، من عليه غسل لا يعمل هذه الأشياء الثلاث، الصلاة والطواف ومس المصحف، لكن يزيد في حقه أمران، يصير المجموع خمس في حق الجنوب. ما هي؟ ما هما الأمران؟ قراءة القرآن، اللي عليه اللي مو متوضي يصير يقرأ القرآن وهو من غير، ما في إشكال. طيب اللي عليه جنابة ما يصير يقرأ القرآن. طيب قد يقول قائل ما الدليل؟ حديث علي رضي الله عنه ألا أقرأ القرآن على جنابة حديث ضعيف. قلنا وإن كان الحديث ضعيف لكن عليه عمل السلف، عليه عمل السلف، وعمل السلف لا يلغى لمجرد عدم صحة الدليل، وهذه قضية مهمة. ولا نعلم بين السلف خلاف في أن الجنب لا يقرأ شيء من القرآن، لا يقرأ شيء من القرآن. يا أخوان تأملوا تأملوا، إن أبا هريرة ما أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة، فكيف يتصور أنه راح يقرأ القرآن وهو على جنابة؟ كيف؟ بس فهموني. تأملوا أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة، فذهب وتيمم ورد عليه السلام. الله أكبر، يعني ما أراد أن يرد عليه السلام وهو على غير طهارة، مو جنب، فكيف يتصور أنه يقرأ القرآن وهو على جنابة؟ هذا ما يمكن تصوره، لا يمكن، فضلا عن مع ما للقرآن من مكانة ومنزلة. فإن قال قائل طيب بالنسبة للمرأة الحائض إذا لم تقرأ القرآن يذهب حفظها، نقول تسمع تسمع، وقد بوب البخاري أن الحائض ها تسمع القرآن. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ القرآن وأنا أسمع. سهل ولا صعب؟ خلاص تراجع حفظها بالسمع. طيب قد تقول قال والله عندها امتحان بحاجة، إذا كان ضرورة هذه مسألة ثانية. الأمر الثاني اللبث، واللبث في المسجد بلا وضوء، واللبث في المسجد بلا وضوء لقوله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فلا يجوز لإنسان من أهل القرية أن يجلس في المسجد وهو على جنابه إلا أن يكون مسافرا عابر سبيل. ما معنى عابر سبيل؟ مسافر ما عنده بيت، فجاء ونام في المسجد فأصابته الجنابة، ما عنده ماء، وين يسكن؟ وين يخرج برا؟ ينام ضرورة لأنه عابر السبيل، فإذا أصبح يبحث عن الماء ويغتسل. طيب المرأة إذا كان عليها الدورة الشهرية، المرأة إذا كانت عليها الدورة الشهرية وتتحفظ، فالأظهر الله أعلم أنه لا بأس لا من دخولها المسجد إن شاء الله. نعم.
قال باب ما يوجب الغسل وهو سبعة. أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس خروج الحيض. السادس خروج دم النفاس. السابع الموت تعبدا.
ما يوجب الغسل، موجبات الغسل، موجبات الغسل سبعة كما قال المصنف رحمه الله في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأحدها انتقال المني. انتقال المني يعني هذه مسألة مهمة الآن. انتقال المني يعني غير خروج المني، انتبهوا. انتقال المني أن يحس أن المني قد خرج من صلبه ولكن توقف في الطريق وما خرج، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. طبعا هذه الصورة يعني تصورها نوعا ما فيها صعوبة، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا ليس بناقض. الذي ينقض، الذي يوجب الغسل هو خروج المني، أما انتقال المني وعدم نظره لا يوجب الغسل. طيب إذا أحس بالانتقال ولم ير المني ثم بعد ساعتين خرج المني، الآن نقول نعم يجب أن تغتسل. فإن كان قد صلى بعد ذلك، يعني مثلا أحس بانتقال المني في الساعة الواحدة ظهرا ثم لم يكن قد صلى الظهر فصلى الظهر بوضوء، ثم الساعة الثانية خرج المني ورآه على ملابسه وثوبه، فيجب عليه أن يغتسل ويعيد الوضوء. أما إذا لم يرى فإن مجرد الإحساس بالانتقال لا يجب الغسل. لأن لماذا أكتب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. قال فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. وهذا بالاتفاق، لو أنه أحس بالانتقال فاغتسل ثم بعد غسله بساعة خرج المني لا يجب الغسل. الثاني خروجه من مخرجه، وهذا بالإجماع، اكتب خروج المني من مخرجه بالإجماع موجب للغسل. طيب إن خرج المني ومعه دم أيضا يوجب الغسل، ويشترط أن يكون بلذة. لماذا يشترط في خروج المني أن يكون بلذة؟ حتى نخرج من يخرج منيه مرضا. طيب من يخرج منيه مرضا كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه تعامل المتوضئ، نقول كل ما خرج منك المني تتوضأ بس. واضح؟ هذا نوع من المرض يصاب به الرجال، يصاب به بعض الرجال عفانا الله وإياكم. ما لم يكن نائما، طيب افرض ان الرجل نائم ما احس بلذة ولا يذكر النوم، فلما استيقظ وجد الماء، هذا يتوضأ، لانه لا يشترط في المنام ان يحس بلذة او ان يتذكر الحلم. اكتب لي عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. الثالث تغييب الحشفة كلها، اكتب الحشفة هو رأس الذكر الذي قطع بالنسبة للرجل، رأس الذكر الذي قطع عند الاختتال، الذي قطع عند الاختتال، أو قدرها بلا حائل. لماذا قال أو قدرها؟ حتى يدخل من قطعت حشفته أو من لم يكن مختونا، حتى يدخل من قطعت حشفته أو من لم يكن مختتنا، أو قدرها بلا حائل في فرج، ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير. فهذا الحكم واحد لا يختلف، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. إذا حصل الإيلاج بمجرد إدخال الحشفة في قبل أو في دبر يجب الغسل، لكن بشرط أن يكون ابن عشر وبنت تسع. لماذا؟ قالوا لأن أقل من عشر لا يتصور البلوغ بالنسبة للصبيان، وأقل من تسع لا يتصور البلوغ بالنسبة للإناث. أما تسع فما فوق للإناث وعشر فما فوق للذكور يتصور فيه البلوغ، وكذلك التمييز. طبعا تغييب الحشفة اكتب قول جماهير العلماء وعليه الأئمة الأربعة، قول جماهير العلماء وعليه الأئمة الأربعة، وقد كان فيه خلاف بين السلف واندثر، قد كان فيه خلاف بين السلف واندثر. اكتب لحديث إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، حديث عائشة رضي الله عنها. الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا، اكتب هذا عند جماهير العلماء أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل. فإن قال قائل لماذا يغتسل الكافر؟ قال بعض العلماء تعبدي، وهذا غير صحيح. والصواب لأن الكافر غالبا ما يكون عليه موجبات الغسل ولا يغتسل، فإذا أسلم أول ما يؤمر به أن يزيل عن نفسه درن الكفر والشرك. الخامس خروج الحيض، وهذا بالإجماع، خروج الحيض وهذا بالإجماع. السادس خروج دم النفاس، السادس خروج دم النفاس، سواء كان أكتب هنا سواء كان خروج دم النفاس قبل الولادة بيسير أو أثناء الولادة فالحكم واحد. لأنه مر معنا أنه متى ما حست بالطلق فخرج دم النفاس فإنه نفاس. السابع الموت. طيب لماذا الموت يوجب الغسل؟ اكتب غير الشهيد، الموت غير الشهيد، فالشهيد لا يغسل. طيب لماذا الموت يوجب الغسل؟ قال المصنف تعبدا، لأنه أمر تعبدي. وظن بعض الناس أنه إنما يغسل ليقدم على ربه على طهارته، ليقدم على ربه على طهارته، وحتى يأتيه الملكان فيسألانه وهو على نقاوة. لكن لو دفن هكذا لربما تصور خروج البول والغائط منه فتتأذى الملائكة، والملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. هذا تعليل لبعض الفقهاء، لكن ما ظهر ما ذكره المصنف هو الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بغسل الموتى، ولم يثبت عنه قط أنه دفن إنسانا بلا غسل إلا الشهيد. نعم.
قال فصل: وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، وواجبه التسمية وتسقط سهوا، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ، وسننه الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثة، وعلى بقية جسده ثلاثة، والتيامن والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، ومن نوى غسلا مسلونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي. قال: ويكره الإسراف للإسباغ بدون ما ذكر، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره، وإن علم حرم.
يعني هذه المسألة مهمة، وهي مسألة شروط الغسل. يجب للإنسان أن يوجد هذه الشروط أولا، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يوجد شروط أولا ثم بعد ذلك يتوضأ، لأن هذه الشروط إذا لم تكن موجودة فإن الغسل لا يصح. ولذلك يقول العلماء رحمه الله: شروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه. فمثلا هل يجوز للمرأة أن تغتسل ودم الحيض لا زال ينزل منها؟ ها، لا يجوز. هل يجوز الآن، هذا يعني هذه أسئلة قد ترد، هل يجوز للمرأة وهي في النفاس أن تغتسل ودم النفاس لا زال جاريا؟ الجواب: لا يجوز. لو قال كافر: أنا أغتسل ثم أسلم، نقول: لا، لابد من انقطاع الكفر أولا، ها، والإسلام ثم الاغتسال. هذا معنى انقطاع ما يوجبه، هذا رقم واحد. طيب النية، وهذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية، لأن الاغتسال عبادة فلا بد فيها من النية، لا بد فيها من النية. طيب، والإسلام، لأن الغسل عبادة ولا يصح من غير المسلم. والعقل، لأنه به يحصل التكليف والإدراك، والتمييز به يحصل الإدراك. طيب لو كان الإنسان غير مميز، عاقل لكن غير مميز، كيف يتصور؟ يعني مثلا فيه سفاهة، نعم يؤمر بالغسل. والماء الطهور المباح، إذا لا يصح الغسل إلا بماء طهور مباح أو ما يقوم مقامه، وهو التراب في حال التيمم. الماء واضح، الطهور واضح مر معنا ذكره، المباح هو الذي ليس بمغصوب، ها؟ وإزالة ما يمنع وصوله، لو كان على جسمك صبغ ما يصير، لازم تشيل الصبغ ثم تغتسل، على أظافرها طلاء لا بد من إزالة الطلاء ثم تغتسل. وأما واجبات الغسل فالتسمية وتسقط سهوا، هذا اكتب من مفردات مذهب الإمام أحمد، من مفردات مذهب الإمام أحمد. وفرضه، فرض الوضوء شيء واحد، ما هو؟ إذا تبي تختصر، تعميم الماء بالبدن، تعميم الماء بالبدن، هذا اختصارا، تعميم الماء بالبدن، فتعم بدنك بأن توصل الماء إلى كل بدنك، ومن البدن الفم والأنف، ولذلك قال المضمضة والاستنشاق، الفم والأنف. من لو تصورنا أن إنسان قلنا له أين تريد؟ قال أذهب أغتسل، هو ماشي على الجسر فسقط في النهر، هو ناوي الاغتسال ولا لا؟ فسقط في النهر، هو ما يعرف السباحة، أنت قطيت نفسك وطلعته، قال علي جنابة، ارتفع عني الجنابة ولا لا؟ تقول له دخل شيء في أنفك فمك؟ قال لينا قلت بس خلاص، صح غسله لأن النية كانت موجودة ودخل الماء في فمه وأنفه رغما عن أنفه فصح غسله. لكن لو كان رجلا يعرف السباحة فسقط في النهر مع نيته ثم خرج سباحة ونسي أن يتمضمض ويستنشق، إذا لا يصح غسله. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، هذا لابد من إيصال الماء إليه، وحتى باطن شعرها. ما المقصود بباطن شعرها؟ اكتب يعني فروة الرأس، يعني فروة الرأس، لا الأطراف الممددة، لا الأطراف الممددة. ويجب نقضه، اكتب الضمير الهاء أي نقض الشعر، نقض شعر الرأس. ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة، وهذا عند جماهير العلماء أن المرأة في حال الجنابة ممكن تحط شعرها كل الشعر في كيس، ها، وتحطه وراء رأسها وتدخل رأس يديها في فروة رأسها حتى توصل الماء إلى فروة الرأس بالتخليل، هذا يكفي الحمد لله، ما في الدين ما فيه عسر. لكن إذا كان عليها الحيض لا بد من نقض الشعر، حتى لو ضفائر لا بد من غسل كل الشعر. طيب قد يقول قائل في حديث إن تحت كل شعر جنابة، المقصود تحت كل شعر جنابة المقصود به الأصل البصيلات اللي في الرأس، ما هو المقصود به الأطراف الممددة، أو يكون المقصود في في الحيض. ويكفي الظن في الإسباغ، وهذا بالاتفاق أن الظن كاف، مو تجي توسوس له ما دخل، لا والله وصل لفروة رأسي ما وصل، غلبة الظن كافية ولله الحمد. وسننه ثمانية، الوضوء قبله وهذا واضح طبعا، اكتب ومن الوضوء الاستنجاء، ومن الوضوء قبله الاستنجاء، ولذلك قال المصنف وإزالة ما لوثه من أذى، ها، وإزالة ما لوثه من أذى، فلو كان دم الحيض على فخذي المرأة يجب عليها أن تزيل هذا الدم، لو كان الودي مثلا في على فرج الرجل يجب عليه أن يزيل، يسن له أن يزيل. ويفراغه الماء على رأسه ثلاثا، أول شيء تحط فرو الماء على رأسك، تأملت في هذا كثيرا، ما الحكمة في هذا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم أول شيء يفرغ، يأخذ ماء يفرغ على رأسه ثلاثا؟ لأن فروة الرأس أصلب موضع في الإحساس، فإذا ما كان الماء باردا أو حارا فإنه لا يضرك، ثم يحصل تهيئة للبدن في قبول الماء فلا تتأذى، هذه حكمة هذه السنة العظيمة، لم أجد لها حكمة إلا هذا. ثم وعلى بقية جسده ثلاثا تفرغ الماء بعد الرأس، والتيامن تبدأ باليمين ثم الشمال، والموالاة. ما يصير تغسل رأسك بعدين تروح تنشف بعدين تسولف بالتليفون بعدين تجي تغسل بقية البدن، هذا لا يجزي. وإمرار اليد على الجسد، اكتب وهو التدليك، وإمرار اليد على الجسد وهو التدليك، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. طبعا في زمانهم لأن الأرض كان طين، أما في زماننا ما يمكن تغسل رجليك في نفس المكان. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر، اكتب بالإجماع. وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، نوى رفع الحدثين يعني هو قام يغتسل قال أنا بغتسل والوضوء أيضا، أو الحدث نوى رفع الحدث فقط ما قال لا غسل لا جنابة ولا وضوء وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، ليش تغتسل؟ قال بمسك المصحف براجع حفظي. ها ليش تغتسل؟ قال والله علي جنابة ودي إني أذكر الله على الطهارة، هذا يستحب ولا لا؟ مستحب. فحينئذ اغتسل يرتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر. هنا قاعدة لا تنسى، الغسل الواجب يرفع الحدث الأصغر، الغسل الواجب يرفع الحدث الأكبر الأصغر. طيب هل الغسل المستحب يرفع الحدث الأصغر؟ الصواب أنه يرفعه، أنه يرفع. طيب الغسل تبردا لا يرفع لا الحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر. ويسن الوضوء بمد، المد تعرفونه؟ ها المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، اكتب بين قوسين يساوي تقريبا، يساوي تقريبا. طبعا هنا المصنف شنو قال؟ الكرمي رحمه الله ذكر رطل والثلث بالعراقي ووقيتان وأربعة أسباغ بالقدس، هذا في زمانهم ما ينلامون، في زماننا الآن هذه المكاييل غير موجودة. إيش الموجود؟ اللتر، صح ولا لا؟ المتر والملي لتر، هذا الموجود. يعني الآن لو قرأنا هذا إيش مكتوب عليه؟ مكتوب عليه كم؟ 33 لتر، 330 لتر، ها؟ ملي 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 لتر، ملي لتر يعني 0.33 لتر، صح؟ إيه أقل من نص لتر إيه أكيد. طيب الآن المد كم لتر؟ اكتب تقريبا، تقريبا 628 لتر، وقيل غير ذلك، 628 لتر، عفوا ملي لتر، ملي لتر، نعم. قال والاغتسال بصاع، الصاع أربعة أمداد، اكتب الصاع أربعة أمداد، إذن أضرب 4 × 628 يعني 2.5 لتر أو 2 لتر و750 أو 3 لتر، نعم. ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر. لماذا يكره الإسراف؟ لقول الله عز وجل ولا تسرف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار، حسنه الشيخ الألباني. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، الغسل في المسجد يجوز إذا كان لضرورة، مثل إنسان معتكف فأصابته جنابة، فإن خرج فاته من الخير ما فاته، فأتى بطشت أو طست، هي يجوز بالشين وبالسين، فاغتسل في طرف المسجد أو في ساحة المسجد ولا بأس بذلك، هذا أمر مباح. قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، يؤذي به أرضية المسجد أو المصلين. وفي الحمام يجوز الاغتسال في الحمامات المشتركة إن أمن الوقوع في المحرم، هذا هو الشرط. متى يجوز الاغتسال في الحمامات المشتركة؟ إن أمن الوقوع في المحرم. لكن إذا كانت الحمامات المشتركة حوضا، مر معنا أنه يكره للجنب أن ينغمس في الماء الراكد، صح ولا لا؟ حتى لو كان كثيرا يكره. ماذا يفعل؟ يغتسل خارج الحوض ثم يدخل فيه إن شاء. فإن خيف كره، أي خيف وقوعه في المحرم كره، وإن علم أي وقوعه في المحرم حرم. نعم، بس نخلص فصلا في الأغسال المستحبة.
قال: فصل في الأغسال المستحبة.
نعم.
قال: وهي 16 أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء، والاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام، ولدخول مكة وحرمها، ولوقوف بعرفة، وطواف زيارة، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر.
الأغسال المستحبة هي التي يعني ثبت الأمر بالغسل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الندب. أكدها لصلاة جمعة، وهذا في رواية عن الإمام أحمد أنها فرض، ولكن هذا هو الصواب. الصواب هو أن الاغتسال للجمعة سنة، لكن متى؟ إذا كان قد اغتسل في الأسبوع مرة. أما إذا لم يغتسل في الأسبوع، يعني السبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس ما اغتسل، فيجب أن يغتسل. لماذا نقول يجب؟ لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله: حق على كل مسلم أن يغتسل لسبعة أيام، لهذا الحديث: حق على كل مسلم أن يغتسل لسبعة أيام، هذا نص. فإن كان اغتسل فيصير غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يصبح على سبيل الاستحباب، لأن المقصود غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي فيما لو لم يكن مغتسلا. هذا هو طريق الجمع بين الأحاديث. طيب، قد يقول قائل: إذا كنت أنا لا أحضر غسل الجمعة، امرأة تقول أنا لا أحضر صلاة الجمعة، هل يجب علي؟ نقول: إن كنت اغتسلت قبل خلال الأيام لا يجب، وإن كنت لم تغتسلي فيجب أن تغتسلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ويشمل هذا الذكر والأنثى. فإن كانت تحضر فيستحب في حقها أيضا الاغتسال. ثم لغسل ميت، ثم لغسل ميت، يعني إنسان إذا اغتسل ميتا يجب عليه أن يتوضأ ويسن له الاغتسال. ثم لعيد في يومه، وهذه قاعدة، أن ما فيه مجامع الناس، اجتماعات العامة، يسن له الاغتسال. حتى لو أنت مثلا عندك حفلة فيها ناس كثيرين يسن لك الاغتسال. لعيد في يومه، لكسوف واستسقاء. وكره بعض العلماء الاغتسال للاستسقاء، قالوا: حتى يخرج شعثا غبرا. وجنون، لأنه إذا أفاق من الجنون فإنه يسن له الاغتسال. وإغماء، حتى يذهب عنه أثر الإغماء. لذلك إذا أصبت أحطوك بنج ثم أفقت، متى ما قدرت اغتسل. والاستحاضة لكل صلاة، المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لكن الغسل لا يجب عليها إلا مرة واحدة. متى؟ عند ظنها انقطاع الحيض، أو عند انتهاء مدة أيامها وأقرائها إن كانت عالمة بأيامها وأقرائها، أو عند تمييزها إن كانت مميزة. ثم بعد ذلك إن اغتسلت لكل صلاة فهذا شأنها، وإن لم تقدر تغتسل كل يوم، وإن لم تقدر فتتوضأ لكل صلاة وجوبا. ولإحرام، سواء كان غسل الإحرام قبل الإحرام بيسير أو عند الإحرام، الاغتسال للإحرام سواء كان قبل الإحرام بيسير، مثل إنسان يغتسل في الفندق إذا جاء ذي الحليفة فقط يلبس ملابس، ما في بأس، لأن الغسل الفاصل بين الغسل والإحرام كان يسيرا. اغتسل الإنسان في بيته ثم ركب الطيارة بعد ساعتين ثم لبس ملابس الإحرام في الطيارة، لا بأس بذلك. قال: ولدخول مكة، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة. طبعا هنا أكتب دخول مكة، أكتب لدخول مسجد الكعبة. ابن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة، ماذا فعل؟ وضع رحله ثم اغتسل ثم ذهب للطواف. ليش؟ قالوا هذا يعني أنك تأتي وأنت على نظافة، وتأتي وأنت على نشاط. وحرمها، طيب لدخول الحرم لم يثبت فيه شيء، لكن استحبه بعض أهل العلم تعظيما للحرم. يعني قبل ما توصل حدود مكة مكتوب الآن بعد 5 كيلوات تدخل حدود مكة، قال توقف وتغتسل، لكن لم يثبت فيه شيء. ولوقوف بعرفة، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في بعض الروايات أنه اغتسل. وطواف زيارة، وجاء فيه الحديث. وطواف وداع، ولم يثبت فيه حديث، لكن العلماء قاسوه على طواف الزيارة. ومبيت بمزدلفة، ولم يثبت فيه شيء إلا قياسا على وقوف بعرفة. ورمي جمار، ولم يثبت فيه شيء إلا قياسا على أنه من مجامع الناس. ويتيمم لكل حاجة، ويتيمم للكل لحاجة. يعني إنسان مثلا وجب عليه الاغتسال لم يجد الماء، يتيمم. إنسان يسن له الاستحباب لحاجة ولم يجد الماء، يتيمم. قال ولما يسن له الوضوء إن تعذر أيضا يتيمم. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للأخوة اللي يمكن ما يحضرون الدرس الثالث، ننبههم على أن السبت القادم نقف لأجل دورة علي بن أبي طالب، نقف لأجل مشايخنا، ونحثكم على حضور الدرس عند مشايخنا الشيخ صالح السحيمي. نعم. أي نعم، أحسنت. بعض الإخوة أرسل لي رسالة، ما أدري لعلك أنت وغيرك، يقول فهمنا أنه يجوز أخذ اللحى مما يعني دون القبضة. لا لا، الذي فهم من هذا، أفهم هذا من كلامي؟ ففهموا خطأ، وإن كنت أنا فهمتكم ذاك فأنا أخطأت، وما في بأس أني أقول أخطأت، ولا في بأس؟ ها؟ بشر. طيب، لا، أنا أقول لكم الآن مرة أخرى، أقول لا بأس بأخذ ما زاد عن القبضة، لا بأس بأخذ ما زاد. هذا الذي أنا أقوله الآن، وإن قلت خلاف هذا فأنا أرجع عنه، وإلا ما قل فالحمد لله. لكن لو أخذ الإنسان مما دون القبضة فإنه ارتكب الحرام. وذكرت لكم أن هناك رسالة للشيخ ابن قاسم رحمه الله في وجوب إعفاء اللحية، ولا لا؟ هذه رسالة عظيمة تدل. أما حلق اللحية فهذا إثم فوق إثم. كيف إثم فوق إثم؟ لأن أخذ ما دون القبضة محرم، مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى اتركوا اللحى. طيب، إذا حلق وقع في أولا في عدم الامتثال الأمر رأسا كلية مطلقا، ثانيا فيه مشابهة للنساء، ثالثا فيه مشابهة للكفار. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسن. وجوبا إذا لم يكن قد اغتسل،
حتى ولو كان الخروج الذي بعد ساعة، حتى ولو كان بدون
شهوة. إيه قطعا راح يكون بدون شهوة قطعا. نعم، لأن الشهوة حصل عند الانتقال. نعم، أحسنت. يجب عليه. تفضل. مس المصحف للتليفون؟ إيه، ليس هذا مصحف، إنما المصحف في الهاتف، فهو يمس الهاتف، لا بأس إن شاء الله.